أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للمسألة السابقة التي طرحناها، يبدو أن كثير من المحققين اختاروا هذا الرأي نفسه، وهو ماذا؟ وهو عدم الاحتساب فيما لو أدرك الإمام في حال نهوضة، في حال بعد شروعه في رفع رأسه من الركوع. مثلا صاحب المدارك قال: وهل يقدح فيه، يعني في احتساب الركعة، شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوز حده؟ بالضبط نفس المسألة، ما تجاوز حد الركوع، لكن هو شنو؟ شرع في رفع رأسه. يقول: وجهان أظهرهما أنه كذلك. كذلك يعني شنو؟ يعني يقدح في احتسابه. ماذا؟ في احتسابه ركعة، يعني لا يحتسب ركعة، لأنه المستفاد من الأخبار، وهذا هو المستفاد من الأخبار، أن هذا يقدح في احتسابه ركعة، يعني لا يكفي. في مصباح الفقيه قال: إن المتبادر من النصوص والفتاوى إناطة إدراك الركعة بإدراكه الإمام راكعاً، بأن وصل إلى الحد الذي انتهى إليه هويه للركوع، أن يصل المأموم إلى الحد الذي انتهى إليه هويه للركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه بأن يأخذ في النهوض. فما عن غير واحد من المتأخرين من التردد أو الجزم بكفاية وصوله حال هويه إلى حد الراكع قبل أن يتجاوز الإمام عن هذا الحد في نهوضه ضعيفون. يقول هذا القول، يقول غير واحد من المتأخرين هذا القول شنو؟ ضعيف، إن هذا يكفي ضعيف، والصحيح أنه هذا المقدار شنو؟ لا يكفي. في الجواهر قالوا: بل ولا يكفي وصول المأموم إلى ما أراده من حد الراكع فضلا عن الوصول إلى مسمى الركوع. مأموم يقول إلى ما أراده إذا وصل إلى ما أراده من الركوع، فضلا عما إذا وصل إلى مسمى الركوع، وإن كان هو يريد ما هو أزيد من ذلك، في حال أخذ الإمام في الرفع وإن لم يكن قد تجاوز حد الراكع. لا يكفي، يقول هذا لا يكفي لصدق رفع الإمام رأسه قبل ركوع المأمون. يصدق أنه هذا رفع رأسه قبل ماذا؟ قبل ركوع المأمون. في المستمسك هتشين قال يقول: وعن الروض، الروض الشهيد الثاني، والمسالك والمدارك، أن ظاهر الرواية فوات الركعة، وعن جامع المقاصد يلوح من الرواية الفوات. يقول يقولون بأنه ظاهر الرواية هو شنو؟ فوات الركعة. هو في محل كلامنا ده، يعني تعليق السيد الحكيم على الفرع اللي ذكر صاحب العروة اللي هو نتكلم به. وفي جامع المقاصد يقول يلوح من الرواية ماذا؟ الفوات. وأما سيد الخوي بعد أوضح، راجعت سيد الخوي كلاما صريح جدا في ماذا؟ في مسألة أن هذا لا يكفي هذا المقدار. هنا هيك يصير تحليله، قال قد يفرض رفع الرأس، هذا خلي تعليق على محل كلامنا، قد يفرض رفع الرأس بقصد الانتقال في الركوع من مرتبة إلى أخرى، يعني نفس الإمام عندما يرفع رأسه مو يريد يعرض عن هذا الركوع ويترك هذا الركوع، وإنما ينتقل من هاي المرتبة اللي هو فيها إلى مرتبة أخرى مع عدم خروجه عن حد الركوع، ومع فرض مكثه ذاكرا، يعني الذكرى من جيبه في المرتبة الثانية. يقول إذا فرضنا أن الإمام كان في المرتبة القصوى من الركوع ودخل المأموم في الصلاة حال انتقال الإمام من تلك المرتبة إلى المرتبة الثانية النازلة مع فرض بقائه بحال الذكر في المرتبة الثانية، فحينئذ لا ينبغي الإشكال في الصحة واحتساب هذه شنو ركعة، لأن أدركه في ركوعه. غاية الأمر هو انتقل من مرتبة المن إلى أخرى مع كونه قاصدا للمرتبة الثانية على أنها ركوع له، يقول لا إشكال في الصحة. هاي اللي هي مو محل كلامنا، احنا محل كلامنا شنو؟ رفع رأسه من الركوع، يعني مو انتقل من مرتبة إلى مرتبة شنو أخرى، وإنما بنى على ترك هذا الركوع اللي هي الفرض الثاني. يقول وقد يفرض كون رفع الرأس بقصد الانتهاء من الركوع، اللي هو محل كلامه، بقصد الانتهاء من الركوع والشروع في الانتصال، فأدركه المأموم في هذا الفرض ولكن قبل خروجه من حد الركوع، حد ركوع شرعي شرعا، والظاهر حينئذ هو البطلان وعدم احتساب ذلك ركعة، وذلك لصدقه أن الإمام قد رفع رأسه قبل أن يركع المأموم، المأخوذ في صحيحة الحلب المتقدمة موضوعا لفوات الركعة. هذا جبته من باب الاستئناس لما ذكرناه في الدرس السابق، وإن كانت مسألة خلافية وهناك كثير من العلماء ذهبوا إلى الخلاف، يعني ذهبوا إلى احتسابها شنو ركعة، يكتفون بهذا الإدراك، هذا المقدار كافي. زين، نقرأ عبارة المتن. قال وبالجملة هنا وصلنا، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الأخرى فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود أيضا، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته. فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة، هذا ما هو المشهور، يقول مختص بما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها، وإن صرح بعضهم بالتعميم ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة. هذه العبارة الطويلة فيها إشارة إلى مطلبين. المطلب الأول هو أن إدراك الإمام، يعني هاي مسألة، أن إدراك الإمام في ركوعه هل هو شرط في إدراك الركعة، شرط في إدراك الركعة أن يدرك الإمام في ركوعه، بحيث أنه لو أدرك الإمام قبل الركوع في أثناء القراءة أدركه، التحق بالجماعة في أثناء القراءة، بحيث أنه لو أدرك الإمام قبل الركوع كما إذا أدركه أثناء القراءة مثلا ولم يدرك ركوعه، ما أدرك ركوعه لسبب ما، زحام ما أدرك ركوعه والتحق به أثناء القراءة، لكن من راح الإمام من الركوع هو منعه مانع من ماذا؟ من إدراك ركوعه، ولم يدرك ركوعه بسبب لم يدرك الركعة. هذا معناه شنو؟ معناه أن إدراك الإمام في ركوعه شرط مطلقا، سواء التحق به في ركوعه أو التحق به شنو من البداية، لا بد أن يدركه شنو في ركوعه. فإذا أدركه التحق به قبله ليس شرطا، مو شرط أن يدرك الإمام في الركوع، فيتحقق إدراك الركعة بإدراك الإمام في حال القراءة، وإن لم يدركه في الشنو الركوع، حتى إذا ما أدركه في الركوع، إذا أدركه في القراءة كافي هذا المقدار. وإن لم يدركه في الركوع لمانع، نعم يكون إدراكه في الركوع قبل رفع رأسه هو منتهى حد إدراك الركعة، منتهى هذا أن يدركه شنو في الركوع، وليس إدراك الركعة منحصرا فيه، يعني شنو في إدراك الإمام شنو هو في ركوعه، ليس منحصرا فيه. إدراك الركعة كما يتحقق في إدراك الإمام وهو راكع، كذلك يتحقق في إدراكه شنو قبل الركوع في أثناء القراءة، كل منهما يحقق شنو؟ يحقق إدراك الركعة. فإدراك الركعة له سببان، مو سبب منحصر بماذا؟ بإدراك الإمام وهو راكع، لا، وإنما كما يتحقق بهذا أيضا يتحقق بإدراك الإمام في أثناء القراءة وإن لم يدركه في ركوعه، طبعا مو عمدا، لمانع كما في الرواية كما سيأتي. قولان في المسألة. القول الأول مرجعه في الحقيقة إلى دعوة أن المأموم لا بد أن يدرك الإمام في ركوعه حتى تحسب له ركعة، سواء التحق بالجماعة قبل الركوع أو بعده، فلا يكفي إدراكه في القراءة مثلا من دون إدراكه في الركوع، ما يكفي هذا، أدركه في القراءة لا بد أن يدركه في الركوع، هذا القول له. والقول الثاني يرجع إلى أن احتساب الركعة يتحقق بأحد أمرين، إما بإدراك الإمام قبل الركوع وإن لم يدركه في الركوع لسبب، وإما بإدراكه في الركوع وإن لم يدركه قبل الركوع، واحد منهن يكفي. هذا المطلب الأول اللي يشير إليه السيد الماتن في هذه العبارة. أكو مطلب ثاني أيضا يذكره، وهو أن ما تقدم هذا اللي أكو بقولان هو حكم الإدراك في ابتداء الجماعة وفي الركعة الأولى للمأموم أول ما يلتحق بالجماعة، هذا هو حكمه، أنه كيف يدرك الركعة، هل يشترط في إدراك الركعة أن يدرك الإمام في ركوعه أو لا، إذا التحق به قبل ركوعه أيضا هذا يكفي في إدراك شنو الركعة، لكن هذا وين؟ في ابتداء الجماعة في الركعة الأولى للمأموم. وأما في باقي الركعات للمأموم بعد التحاقه بالإمام في الركعة الأولى، يعني هو التحق بالإمام في الركعة الأولى، كيف التحق قبل الركوع واكتفينا بهذا، أو التحق شنو في الركعة الأولى، خلينا نقول بركوع الإمام، التحق به في الركعة الأولى وسجد وياه وقام المن وجن المن إلى الركعة الثانية. فهل يعتبر في احتسابها يا احتساب الركعات الأخرى احتساب الركعة الثانية والثالثة والرابعة هل يعتبر في احتسابها ركعة جماعة إدراك الإمام في ركوعه ثانية أم لابد أن يدرك الإمام في ركوعه حتى تحتسب له ركعة كالركعة الأولى كما أنه يعتبر هذا في الركعة الأولى يعتبر أيضا في الركعة الثانية أو لا يعتبر فيها ذلك؟ ما يعتبر في الركعة الثانية ما يعتبر أن يدرك الإمام في ركوعه. فإذا فرضنا فرضا أن المأموم تخلف عن الإمام في ركوع الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ويحود من الركعات تخلف عن ركوع الإمام يعني بالسجود صار مانع صار كذا صار طول السجود كذا ما لحق على ركوع شنو ركوع الإمام أي أنه ركع بعد أن قام المأموم ما لحق على الإمام فركع المأموم بعد أن رفع الإمام شنو رأسه أي أنه ركع بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع فحينئذ في هذا الفرض لا تحسب له ركعة على الأول اللي يقول الأول شنو أنه يعتبر في احتسابه حتى الركعة الثانية والثالثة والرابعة شنو إدراك الإمام في ركوعه وهذا لم يدركه في ركوعه لا تحسب له ركعة على الأول لكنها تحسب له ركعة على اليمين على الثاني يقول هذا مختص بالركعة الأولى بالركعة الثانية تحسب له ركعة أدام هو التحق الجماعة بالركعة الأولى تحسب الثانية له ركعة وإن لم يتمكن من إدراك الإمام في ركوعه هذا هو البحث الثاني أو المطلب الثاني أما المطلب الأول المعروف بل نسبة إلى المشهور هو القول الثاني في المطلب الأول بمعنى أن إدراك الإمام في ركوعه هو شرط في احتساب الركعة لكن شوكت لمن لم يدرك الإمام شنو قبل ذلك وأما إذا أدرك الإمام قبل ذلك إدراك الإمام في ركوعه ليس شرطا في احتساب الركعة هو هذا اللي قلنا لمعنى أن احتساب الركعة له سببان إما أن يدرك الإمام في ركوعه وإن لم يدركه قبل ذلك أو يدرك الإمام قبل ذلك قبل الركوع وإن لم يدركه شنو الركوع هذا هو القول الثاني هذا القول الثاني هو المعروف هو المنسوب إلى المشهور لنقدر نعبر عنه بأن إدراك الإمام في الركوع شرط لكن في صورة واحدة وهي شنو لمن لم يدركه قبل الركوع يكون شرط أن يدرك الإمام شنو في ركوعه وإلا لا يكون شرطاً هذا القول مشهور يستدل له بهذا الدليل لاحظوا بأن جميع النصوص المتقدمة جميع النصوص بلا استثناء جميع النصوص المتقدمة موردها إدراك الإمام في حال ركوعه مورد هذه الأخبار كلها هو إدراك الإمام في حال ركوعه لاحظ الرواة صحيح سليمان بن خالد يقول أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فموردها مو إدراك الإمام قبل ركوعه يا موردها إدراك الإمام شنو بعد أن ركع صحيحة الحلبي أنه قال إذا أدركت الإمام وقد ركع، فرض الرواية موضوع الرواية وهذا أنه أدرك الإمام شنو في حال ركوعه وهو راكع، فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه إلى آخره. مورد هذه الروايات كلها هو إدراك الإمام بعد أن دخل في شنو في حالة الركوع. يعني بعبارة أخرى أن إدراك الإمام في أثناء القراءة ليس موردا لهذه الروايات، ليس موردا لهذه الروايات. وتدل هذه الروايات بعد أن حددنا موردها شنو وموضوعها شنو، وتدل هذه الروايات على أنه إذا أدركه قبل أن يرفع رأسه فقد أدرك الركعة، وإن أدركه بعد أن رفع رأسه فاتته شنو فاتته الركعة. لكن موضوعها شنو؟ إدراك الإمام بعد الركوع مو قبل ركوعه. والمستفاد منها أن إدراك ركوع الإمام قبل أن يرفع رأسه شرط في احتساب الركعة في صورة الالتحاق بالجماعة حالة التحاق المأموم بالجماعة في حال ركوع الإمام. هنا تجي الرواية تقول بأنه إذا أدركه قبل أن يرفع رأسه تحسب له ركعة، وأما إذا أدركه بعد أن رفع رأسه فلا تحسب له ركعة. والمستفاد منها أن إدراك ركوع الإمام قبل أن يرفع رأسه شرط في احتساب الركعة، لكن في صورة الاتحاق بالجماعة حال الركوع، حال ركوع الإمام. ولا يستفاد منها هذه الشرطية عن شرطية شنو إدراك الإمام في وقبل أن يرفع رأسه، لا يستفاد منها هذه الشرطية شرطية إدراك الركوع حتى مع الالتحاق بالجماعة قبل شنو قبل ذلك. الروايات يستفاد منها الشرطية، لكن وين؟ عندما يلتحق بالجماعة بعد ركوع الإمام. هنا الشرطية الشرط هو شنو في الاحتساب، شنو الشرط؟ أن يدركه قبل هذا الشرط، قبل أن يرفع رأسه، أن يدركه قبل أن يرفع رأسه. لكن إدراك الإمام في أثناء القراءة هل هو أيضا مشروط بأن يدركه قبل أن يرفع رأسه؟ لا، ليس مشروطا. الرواية لا تدل على الشرطية في هذا الفرض. الروايات النصوص تدل على الشرطية في الفرض اللي ذكر في الروايات، وهو فرض شنو؟ التحاق بالجماعة بعد ركوع، بعد أن ركع الإمام. فتجي تقول بأنه يشترط في اعتساب الركعة أن يدرك الإمام في ركوع قبل أن يرفع رأسه، وإلا شنو لا تحسب له شنو ركعة. هاي الشرطية ما تجي فيما لو أدركه قبل ذلك. يعني الرواية ما تشملها، الروايات النصوص قاصرة عن الشمول بهذه الحالة. فإذا الشرطية اللي تثبت بهاي النصوص مختصة بهاي الصورة، ولا تثبت هذه الشرطية في ماذا؟ فيما لو أدرك الإمام في أثناء القراءة. هناك بعد ما نقدر نقول بأنه إذا أدرك الإمام ودخل في الجماعة في أثناء القراءة، هنا نقول له بأنه احتساب الركعة مشروط. بماذا مشروط؟ بأن تدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع. هاي ما نجيبها، هاي النصوص ما تدل عليها، لأن موردها خاص وهو هذه الحالة، هذه الصورة التي ذكرناها. زين، والحاصل أن النصوص المتقدمة لا تدل على شرطية إدراك ركوع الإمام قبل أن يرفع رأسه حتى لو التحق بالجماعة أثناء القراءة مثلا، ما تدل على شرطية في هذه الحالة، لأن موردها الالتحاق في حال ركوع الإمام، فالشرطية ثابتة في هذه الحالة في هذه الصورة، وتدل على عدم الاحتساب إذا لم يتحقق الشرط، وهو شنو؟ إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه. وأما في صورة الالتحاق قبل ذلك فلا تدل النصوص على الشرطية حتى يستفاد عدم الاحتساب إذا لم يتحقق الشرط كما هو المفروض في محل الكلام. نتكلم عن من؟ من التحق بالإمام قبل الركوع ولم يلتحق به شنو؟ في الركوع. هذا نتكلم، هذا يكفي الالتحاق وإدراك الإمام في أثناء القراءة، يكفي في احتساب الركعة حتى إذا فاته إدراك الإمام وهو في ركوعه قبل أن يرفع رأسه، ولا هذا مع كلامنا. هذه النصوص لا تدل على ماذا؟ على اشتراط احتساب الركعة لمن التحق بالجماعة في أثناء القراءة، اشتراط بماذا؟ بأن يدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع رأسه. ولا يخفى أن النصوص في المقام، وإن كانت هذا تعليق على هذا الكلام، هذا الدليل الأول، هذا هو الدليل الذي ذكر لإثبات رأي المشهور، وهو شنو؟ وهو أنه يكفي في احتساب الركعة الالتحاق بالإمام، إدراك الإمام في أثناء القراءة مثلا، هذا يكفي يقولون دليلهم، هذا هذا تعليق على هذا الدليل. ولا يخفى أن النصوص المتقدمة وإن كانت لا تدل على شرطية إدراك الركوع في صورة الالتحاق قبل الركوع، تدل على الشرطية في هذه الصورة، لكنها في نفس الوقت لا تدل على عدم هذه الشرطية في هذه الصورة، وإنما هي هذه الصورة مسكوت عنها في هذه الرواية، مسكوت عنها، هي لا تدل على الشرطية فيها، وفي نفس الوقت هي لا تدل على عدم الشرطية. وإذا دلت على عدم الشرطية في هاي الصورة الثانية نتكلم عنها، شنو هي الصورة الثانية؟ الالتحاق قبل الركوع. إذا دلت على عدم الشرطية رأسا نعتبر هي دليل عليه من على احتساب الركعة له، لأن احتساب الركعة له ليس مشروطا بإدراك الإمام قبل أن يرفع شنو؟ رأسه. لكن هذا شو وقت؟ عندما تدل على عدم الشرطية. احنا اللي نقوله بانه ما في دلاله على عدم الشرطيه، كما ما فيها دلاله على الشرطيه، فالصوره الثانيه كذلك ليس فيها دلاله على عدم الشرطيه، فكأن الصوره الثانيه مسكوت عنها في هذه الروايات. ومن هنا المشهور، اذا صحت النسبه، المشهور الذي نسب اليه القول بالاحتساب، يعني شنو؟ يكفي في احتساب الركعة إدراك الإمام في أثناء القراءة، مطالب بالدليل. شنو الدليل على هذا؟ ما يكفي في إثبات ذلك والاستدلال بهم بهذه النصوص، لأن هذه النصوص ما تدل على عدم الشرطية في الصورة الثانية اللي نتكلم عنها، وإنما هي ليس فيها دلالة على الشرطية، مو أنها تدل على عدم الشرطية. لو كانت تدل على عدم الشرطية هذا يكون دليل عليه من على الاحتساب كما يقوله المشهور. ليش؟ لأن معناه أن احتساب الركعة في هذه الصورة الثانية ليس مشروطا بإدراك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع شنو، ليس مشروطا بذلك، فحينئذ يحتسب له شنو؟ ركعة. لكن النصوص كما تبين ليس فيها دلالة على عدم الشرطية، فحينئذ هو مطالب بماذا؟ بالدليل، أنه شنو الدليل على احتسابها ركعة؟ ما يكفي في هذا الدليل أن النصوص تدل على عدم الشرطية، فيطالب بالدليل على ذلك. الدليل عندهم حاضر، الدليل عبارة عن روايات، هذه الروايات تدل على احتسابها ركعة، بالرغم من أن المفروض في هذه الروايات هو الالتحاق قبل الركوع بالإمام وفوات شنو؟ إدراك الإمام في ركوعه وقبل أن يرفع شنو؟ رأسه. نقرأ رواية من هذه الروايات إذا لحقنا، هذه الروايات موجودة في الجزء السابع من الوسائل. في صفحة 335، الحديث الأول في الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة. محمد بن علي بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن الحجاج وسنده إليه تام، عن أبي الحسن عليه السلام: في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام، معناه هو التحق بالجماعة قبل هذا، التحق بالجماعة لما ركع الإمام، ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع. ناس زحام ألجأوا إلى جدار أو أسطوانة، ما قدر أن يركع مع الإمام. ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم: أيركع؟ يسأل الإمام: أيركع؟ هو وحده يركع. أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ الجواب هذا: قال يركع ويسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك. المفروض في الرواية هو أن هذا المأموم التحق بالإمام قبل الركوع، مو يقول في عجل صلى في جماعة يوم الجمعة، التحق بالجماعة، إذن هو التحق قبل الركوع، أدرك الإمام قبل الركوع في أثناء القراءة. نقول والمفروض في هذه الرواية أيضا شنو؟ أنه فاته الركوع، يعني لم يدرك الإمام في ركوعه، قام الإمام كلهم قاموا في هذه الحالة، حتم الإمام عليه السلام بصحة الصلاة، لأنه ماكو شيء، هو يركع ويسجد ويلتحق شنو؟ بالقوم. وهذا معناه شنو؟ أنه تحصل له شنو؟ ركعة، تحصل له ركعة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية اللي هي الحديث الثالث في الباب، وهي أيضا لعبد الرحمن بن الحجاج لكن سندها بمشكلة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم جمعة وإما في غير ذلك من الأيام، أي ما له اختصاص بشنو؟ بيوم الجمعة، فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال: نعم لا بأس بذلك. نفس مضمون الرواية الأولى. حديث الثالث اللي هي أيضا لعبد الرحمن صحيحة وأخرى لعبد الرحمن بن الحجاج، هي الحديث الرابع في هذا الباب بإسناده الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلي مع إمام يقتدي به أو يقتدى به، ممكن تقرأ مو بعد أصح شيء، مع إمام من يقتدى به، فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع. سهاي مختصة بشنو؟ صورة السهو، ذي مختصة بمانع زحام وأمثال وكذا، هذه السهو سهى عن الركوع فلم يركع، فسهى وهو خلفه لم يركع، وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه. كل هذه الروايات تدل على احتسابها ركعة في محل الكلام. فهذا يكفي في إثبات الاحتساب كما يقول المشهور هكذا ذكروا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.